بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 الهجرة، الموافق 12 من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 14 في مبحث الإيمان، وبقي عندنا إن شاء الله بعد ذلك مبحث الأخير، مبحث الاستثناء. استمع الآن لمبحث هذه الليلة، وهو يتعلق باختلاف الناس في مسمى الإسلام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام. والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الإنقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام مع الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهنا شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى، والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينتقل المؤلفون إلى مبحث جديد، وهو اختلاف الناس في مسمى الإسلام. هل الإسلام هو الإيمان أم هل الإسلام يختلف عن الإيمان؟ فيقول فيه ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال مختصرة مأخوذة من كتاب الإيمان موجودة في المجلد السابع مجموع الفتاوى من صفحة 259. وشيخ الإسلام ذكر هذا المبحث في عدة مواطن في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. يقول يعني القول الأول: طائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، يعني قالوا الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة التوحيد، كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا قول مأثور عن الإمام الزهري، قال الإسلام هو الكلمة. لكن هل يتصور أن الزهري يريد، الإمام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يريد أن الإسلام هو الكلمة، يعني أنه يكفي الكلمة؟ الجواب أن الزهري لا يظن به ذلك، ولكن الظن بالزهري أنه يريد أن من تكلم بالكلمة دخل في الإسلام، ووقع عليه بعد ذلك أن يأتي بأعمال الإسلام. هذا شيء بدهي ولا يليق بنا أو بغيرنا أن نظن بالزهري أنه يقول الإسلام هو الكلمة وفقط. لكن الظن بهذا الإمام الكبير العالم المحدث المعروف أنه يقصد بالكلمة يدخل إلى الدين ويتميز عن اليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، وبقي عليه بعد ذلك أن يأتي بالأعمال، أعمال الإسلام ومباني الإسلام العظيمة. هذا هو الشيء الذي لابد أن يظن بهذا الإمام الكبير. ومن تمسك بهذا، يعني من تمسك بأن الإسلام هو مجرد الكلمة، بكل بساطة يرد عليه بما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا جواب من في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا كلام لأحد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. إذن نحن نظن بالإمام الزهري ما ذكرناه، ولا يظن به أنه يقول الإسلام مجرد الكلمة وفقط، لأن هذا لا يليق بالإمام الكبير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. هذا القول الأول. القول الثاني: طائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. الأصول الخمسة مع أن الوارد في حديث جبريل ستة أشياء: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكن هنا عندما عبر بالخمسة فقد أدخل القدر، الإيمان بالقدر، في الركن الأول اللي هو الإيمان بالله. عندما عبر بالأصول الخمسة فإنه أدخل الإيمان بالقدر في الركن الأول وهو الإيمان بالله. لماذا؟ لأن القدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الرحمن، فمن نفى القدر أو جدل فيه فقد نفى القدرة، قدرة الله جل وعلا على تقدير أشياء بعد علمه بها لأنها ستكون وبعد مشيئته لها، فالقدر هو قدرة الرحمن. فلذلك هو عبر بالأصول الخمسة، تنتبه لهذا. ثم إن هذا القول، القول الثاني، طائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة أو الست. هذا التفسير صحيح إذا جمعنا بينهما، إذا جمعنا بينهما بين الإسلام والإيمان، إذا جمع بينهما فإن الإسلام عندئذ يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأعمال أو الإيمان بالأصول الستة أو الخمسة الباطنة، إذا جمعنا بينهما. لكن إذا افترقا وأطلقا دخل كل منهما في معنى الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذن هذا هو القول الثاني، وهذا الجواب عليه أن هذا صحيح باعتبار الجمع بينهما، كما جاء في حديث جبريل، في حديث جبريل عليه السلام جمع بينهما، سؤل عن الإسلام فأجاب بالأعمال الظاهرة، وسؤل عن الإيمان فأجاب بالإيمان بالأمور الستة المذكورة. القول الثالث، هما سواء، الإسلام والإيمان سواء، وهذا مذهب الأحناف، وروي عن البخاري، روي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا يقول: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى، إذن هذا القول الآن، جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. طيب ماذا تقولون وكيف تجيبون عن الحديث أن صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة؟ فقالوا: المقصود هنا الشعائر، شعائر الإسلام، ولكن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، هو مسمى الإيمان، والمقصود في الحديث الشعائر. قدروا لفظة جديدة وكلمة جديدة ليست في الحديث ولا نحتاج إليها، لأن التقدير يلجأ إليه إذا احتاج إليه، لكن نحن لا نحتاج الآن إلى التقدير. فلذلك المؤلف هنا يرد عليهم يقول: والأصل عدم التقدير. فهم قدروا كلمة شعائر بدون حاجة إليها، نقول لهم لا حاجة إلى ذلك، فالإسلام المذكور في حديث بني الإسلام على خمس أو حديث جبريل المقصود به الأعمال الظاهرة، إذا اجتمع مع الإيمان، والإيمان مقصود به الأمور الباطنة، فإذا أفرد وأطلق دخل كل واحد منهما في الآخر، فإذا أطلق الإسلام وأفرد دخل فيه كل الدين، وإذا أطلق الإيمان وأفرد دخل فيه كل الدين. إذن هذا الرد الأول عليهم، أن الأصل عدم التقدير. الجواب الثاني جواب دقيق أيضا، أنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب، قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب، إذن معناه، والإسلام هو الإيمان عندهم، فمعنى الإسلام هو التصديق بالقلب، وهذا لا يقول به أحد، وخلاف اللغة، لأن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد باتفاق أهل اللغة، لم يقل أحد من أهل اللغة إن الإسلام في اللغة هو التصديق بالقلب. إذن هذا جواب آخر، الأول أن الأصل عدم التقدير، الثاني أنكم تقولون بأن الإيمان هو التصديق، ثانيا تقولون بأن الإسلام هو الإيمان،
فينتج ثالثا أن الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقل به أحد. فإذا كانت النتيجة باطلة فيكون المسألة باطلة من أساسها. هنا الشيخ يقول الأصل عدم التقدير، هذا الأول. الثاني، مع أنهم قالوا إن الإيمان والتصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو يعني الإسلام الانقياد والطاعة، يعني يقصد والاستسلام. ولعلكم عندما قرأتم الأصول الثلاثة، تعريف الإيمان المجدد للإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. يعني فأتى بالاثنين، اللهم بك، اللهم لك أسلمت، يعني لك خضعت ولك انقدت ولك استسلمت، وبك آمنت. هل يصلح أن نقول لك أسلمت وبك أسلمت؟ ما يصلح. فهنا جعل الإيمان به والانقياد له بك آمنت، إيمان بالله ولك أسلمت انقياد له، فلا يصلح أن يسوى بينهما. وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص، هو ماشي مع القاعدة، إذا اجتمعا افترقا في المعنى، كما في حديث جبريل وكما في هذا الحديث: اللهم لك أسلمت، يعني لك انقدت ولك خضعت ولك استسلمت، وبك آمنت. فجعل الإيمان به والاستسلام له. ثم قال الشيخ نقلا عن شيخ الإسلام من مجلد السابع صفحة 259 من أول قوله: وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، يعني فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان في حديث جبريل بالإيمان بالأصول الخمسة، الخمسة أو الستة كما ذكرت قبل قليل. يقول الشيخ: فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يرد على من يقول بأنهما شيء واحد، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وأنهما مترادفان. نقول: لا، إذا اجتمعا لابد أن نجيب بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، أن يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. ثم ننتقل إلى الإفراد والإطلاق. يقول: وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. بنقول هذا بلا شك، لأن الإيمان أعم من جهة نفسه كما فسرناه في المرة الماضية. إذا أطلق أو أفرد اسم الإيمان دخل فيه الإسلام، فالمؤمن لابد أن يكون مسلما، لأنه ما دخل إلى الإيمان، دائرة الإيمان الكبيرة، إلا من باب الإسلام. يقول: وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا. هذه مسألة يعني فيها دقة، نفصلها باختصار. إذا أفرد الإسلام قد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. يعني إذا أطلقت على شخص أنه مسلم، فهذا الآن يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أنه مسلم ظاهرا وباطنا، هذا احتمال أول. طيب، المسلم ظاهر وباطن هذا أيضا قد يكون إيمانه ضعيف جدا، وقد يكون إيمانه قوي وإيمان تام. إيمان تام هذه في هذه الحالة هذا يستوجب دخول الجنة والنجاة والتحريم على النار. إسلام إيمان ضعيف فإنه معرض للوعيد، وهذا الذي قالوا عنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن أو مؤمن نقص الإيمان، أو يسمونه الفاسق الملي. إذا يكون الشيخ الآن سيقول فيه النزاع. إذن هذه الحالة الأولى، المسلم إما أن يكون معه الإيمان بقسمين، إيمان تام أو إيمان ناقص. الإيمان التام يضمن له دخول الجنة بدون مرور على النار وبدون عذاب. الإيمان الناقص هو معرض للوعيد وتحت المشيئة. طب الصنف الثاني هو مسلم في الظاهر لكن ليس معه الإيمان، لا الناقص ولا الكامل، كحال المنافقين. المنافقون بين أهل الإسلام يطبق عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، لأن هذا الظاهر لنا، لم يدخل أحد في قلب المنافق ويطلع على باطنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعرف بعض المنافقين ولا يعرف البعض الآخر، فلذلك كان يعاملهم معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة، لكن هم في الآخرة كفار ومن أهل النار المخلدين فيها. إذن هذه صورة للمسلم في الظاهر، والذي هو في الباطن ليس معه شيء من الإيمان البتة، بل هو كافر في الباطن. نرجع مرة ثانية لعبارة المؤلف حتى نرى ما يقول. يقول: وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. إذا مؤمنا يكون مؤمنا على أحد القسمين، الإيمان الناقص أو الإيمان التام. ثم يقول: وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ الآن هذه مسألة شيخ الإسلام عندما ذكرها تكلموا فيها، هل المسلم الذي يأتي الكبائر يصلح أن يقال عنه مؤمن أم يفصل؟ فالذي رجحه الشيخ أنه يفصل فيه، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا رجحه الشيخ. من الممكن أن يراجع فيه المجلد السابع في صفحة 259، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. ثم يسأل سؤال: ولكن وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ عبارة شيخ الإسلام: هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ يقول في النزاع المذكور ذكرته قبل قليل، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ قلنا هذا قد يوجد الإيمان مع الإسلام وقد لا يوجد. قد لا يوجد كحال المنافقين، عندهم إسلام ظاهر، يعني الأمور الظاهرة، يصلون مع المسلمين، يصومون مع المسلمين، يحجون مع المسلمين، أحيانا يجاهدون مع المسلمين، يذكرون الله قليلا، يقومون للصلاة كسالى، عندهم إسلام ظاهر، لكن ليس عندهم شيء من الإيمان البتة، فهم في الحقيقة باطنهم الكفر. إذن هذا معنى قول الشيخ: هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ وهذا كما قلت موجود في الفتاوى في السابع صفحة 260. ثم الشيخ يذكر قاعدة جيدة: وإنما وعد الله الجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان. يعني الوارد في النصوص الوعد بالنجاة المطلقة من النار، يعني عدم دخول النار مطلقا ودخول الجنة مباشرة، باسم الإيمان وللمؤمنين، ولم يرد هذا الوعد لمن اتصف بمجرد اسم الإسلام فقط، أو باسم الإسلام فقط، لم يأتي هذا الوعد بالنجاة المطلقة من النار ودخول الجنة إلا لمن اتصف باسم الإيمان وباسم المؤمنين. فأتى بعدة أدلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وذكرنا لكم قاعدة: إذا أتى الإيمان مع التقوى فإن التقوى هنا تطلق على اجتناب المعاصي وترك المعاصي واتقاء سخط الله جل وعلا، والإيمان يطلق على فعل الطاعات، نفس القاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا أتى الإيمان مطلقا مفردا دخل فيه التقوى، وإذا أتت التقوى مفردة دخل فيها الإيمان. قال: وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهنا علق دخول الجنة بالإيمان المطلق. ثم ننتقل إلى مسألة ورود اسم الإسلام مفردا مجردا. يقول: وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة. هذا منقول من فتاوى أيضا صفحة 260. أما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، ولكنه فرضه، يعني الله جل وعلا فرض هذا الدين على الناس وأمرهم أن يؤمنوا به وأن يدخلوا فيه كافة، يدخلوا في السلم كافة، وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. وبه يعني بالإسلام بعث الله جميع النبيين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وشيخ الإسلام ذكر هناك عدة آيات، الشيخ هنا اختصرها، منها قوله: ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني يدل أن هذا الدين فرض على جميع النبيين، الله جل وعلا فرضه، فرض الإسلام على جميع النبيين، وإن اختلفت الشرائع، وإن اختلفت الشرائع. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ: فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. حالة اقتران الإسلام بالإيمان إذا اجتمع في مكان أفاد كل واحد منهما أو كل منهما ما يختص به. إذا اقترنا، إذا جاء في نص واحد ومكان واحد أفاد كل منهما ما يختص به، أما إذا أفرد دخل أحدهما في الآخر. قال الشيخ ناقلا عن شيخ الإسلام كما في السابع صفحة 333، قال: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يفترقان. إذا اجتمعا أفادت الشهادة الأولى توحيد المرسل هو الله جل وعلا، وأفادت الثانية توحيد المرسل المتابعة. فإذا أمرنا بالدخول في الشهادة تلازما وكان لابد منهما معا. يقول الشيخ: فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية. شهادة الرسالة يعني يشهد أن محمدا رسول الله، غير شهادة الوحدانية يعني شهادة أن لا إله إلا الله. فهما شيئان في الأعيان، المرسل والمرسل. المرسل هو الله جل وعلا الذي فرض على العباد توحيده وحده جل وعلا، والمرسل هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم. في المعنى فلا تصح، فلا يصح أحدهما إلا بالأخرى، وفي الحكم الوجوب فيهما، لا تقبل أحد، لا تقبل أحدهما إلا بالأخرى، ولا يقبل من أحد إحدى الشهادتين إلا بالأخرى كشيء واحد، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا يذكر اسم الله جل وعلا إلا ذكر معه اسم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. فلا يذكر اسم الله جل وعلا إلا ذكر معه اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كذلك الإسلام والإيمان. تنتبه الآن لما سيأتي: لا إيمان لمن لا إسلام له، لا إيمان لمن لم يأتي بالأعمال، أعمال الإسلام أو مباني الدين، ولا إسلام لمن لا إيمان له، لا إسلام لمن لا إيمان له، لأنه لابد له من قدر من الإيمان يصح به إسلامه أو يصحح به إسلامه. يقول الشيخ هنا: إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، لا يخلو المؤمن من إسلام أو العمل بأركان الدين به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. لابد المسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه سنحتاج إليها بعد قليل في تشنيع من شنع. يقول: ما حكم من أسلم ولم يؤمن، أو من آمن ولم يسلم؟ سنحتاج إليها بعد قليل هذه القاعدة التي ذكرناها وفصلناها الآن. يقول الشيخ: ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة، أعني مسألة الإفراد والاقتران. ثم ذكر أمثلة منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر هذا مأخوذ من فتاوى أيضا المجلد السابع صفحة 53، يعني المؤلف انتقل الأمام في كتاب الإيمان، انتقل الأمام إلى صفحة 53. الكفر والنفاق يمشيان على نفس القاعدة، الكفر والنفاق، البر والتقوى، الإثم والعدوان، الفقير والمسكين، أي قاعدة إذا اجتمع في النص افترق في المعنى، أفاد كل واحد منهما معنى مستقلا، وإذا أفرد دخل كل واحد في الآخر. الآن الكفر والنفاق بالنسبة للدنيا قد يوجد الكفر ولا يوجد النفاق، قد يكون الكفر بغير النفاق، قد يكون الكفر بالجحود، قد يكون الكفر بالاستهزاء، قد يكون الكفر بالشك، قد يكون الكفر بالإعراض. النفاق إذا وجد دخل فيه الكفر، فكل منافق كافر وليس كل كافر منافقا. لكن في أحكام الآخرة إذا جاء وعيد الكفار والمنافقين، إذا جاء وعيد الوعيد الكفار دخل فيه المنافقون، وإذا جاء الوعيد في الآخرة كما قلت للكفار دخل فيه المنافقون. يقول الشيخ: فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يدخل فيه كل أنواع الكفار أو كل أنواع الكفر، ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر، يعني إذا أتى الكفر والنفاق في نص واحد، كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. نفس الشيء في لفظ البر والتقوى والإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار، وذكرنا في التوبة والاستغفار محاضرتين طويلتين في هذا الأمر فصلناه فصلنا فيها تفصيلا، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك. إذا اجتمع الفقير والمسكين في مكان واحد أفاد أحدهما معنى المقل الذي ليس عنده إلا القليل، وأفاد الآخر معنى المعدم الذي ليس عنده شيء، على خلاف أيهما عنده أكثر، الفقير أو المسكين؟ بعضهم يقول الفقير أشد حالة من المسكين، لأن في سورة الكهف أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فعندهم سفينة، وبعض العلم يقول بالعكس أن المسكين هو من سكنت يده عن التصرف ليس عنده شيء البتة، فهو أشد من الفقير. لكن إذا جاءت الآيات أو الأحاديث بإيتاء الفقراء يدخل فيها المساكين، أو إذا جاءت بإيتاء المساكين يدخل فيها الفقراء. أما إذا اجتمع كفي آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهما صنفان، أحدهما كما قلت مقل والآخر معدم ليس عنده شيء البتة، إذن هما يدخلان في القاعدة، إذا اجتمعا في مكان واحد افترق في المعنى، كل واحد أفاد معنى مستقلا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. ثم ننتقل إلى بحثنا. يقول ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى، هنا أيضا ينقل من فصل في مجموع الفتاوى موجود في كتاب الإيمان من صفحة 238 في المجلد السابع، ويشهد الفرق بينهما قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما بعدها مهم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. طبعا خط تحت كلمة وإن تطيعوا وكلمة لا يلتكم من أعمالكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، هاتان كلمتان سنحتاج إليهما بعد قليل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. يقول الشيخ نمشي معه، وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا، يعني الآن الذي يزعم أن الإسلام هو الإيمان ويرد عليه بهذه الآية أن الله جل وعلا أمرهم أن يقولوا أسلمنا ونهاهم أن يقولوا آمنا، فدل على التغاير. فالذي يقول بأنهما مترادفان يقول لا، ده معنى قوله ولكن قولوا أسلمنا انقضنا بظواهرنا، يعني يقول بأن هذا الخطاب موجه للمنافقين، لأناس كانوا منافقين، وأسلمنا قولوا أسلمنا معناه انقدنا بظواهرنا، وهذا ذكرناه في درس البخاري وأجبنا على هذه الإشكالية. أهل العلم في هذه التفسير هذه الكلمة على قولين، منهم من يقول بأنهم الخطاب لأعراب مؤمنين أو مسلمين، لأعراب مسلمين ضعفاء الإيمان عندهم إيمان قليل وليسوا منافقين يبطنون الكفر، لا هم أعراب مسلمون لكن إيمانهم قليل. هذا القول الذي عليه الصواب الذي عليه أهل التحقيق. والقول الثاني أن هذا الخطاب لقوم منافقين في الباطن وإن كانوا مسلمين في الظاهر. فالذي يفسر يقول أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان عندما نرد عليه بهذه الآية قل لا أنا قوله ولكن قولوا أسلمنا معناه انقدنا بظواهرنا مع أن باطنهم فيه الكفر. فيرد عليه بالكلمتين اللتين ذكرتهما لكم. أولا الله جل وعلا أمرهم أن يقولوا أسلمنا، وهذا يدل أنهم مسلمون، فلم يكن الله جل وعلا ليأمر المنافق بأن يقول أسلمنا أو المنافقين أن يقولوا أسلمنا. الثاني أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله، فأثبت لهم طاعة، والمنافق ليس له طاعة وإن فعلها، يعني إن صلى فصلاته لا تصح، مردود عليه، وإن صام لأنه مبطن كفر. فأثبت لهم في هذه الآية طاعة وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنهم إذا أتوا بالأعمال توفى لهم، والمنافق مهما أتى بعمل بأي عمل فإنه ليس له منه نصيب. هذا كله يرجح القول بأن الخطاب لأعراب المسلمين لكن إيمانهم قليل أو ضعيف. والقول الثاني قول ضعيف وقول مرجوح. نرجع إلى كلام الشيخ يقول فهم، يعني من يقول بأن المعنى انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قول المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، يعني هذا القول هو الراجح، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والإمام النخعي وقول الإمام أحمد، وشيخ الإسلام رجحه أيضا ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ومن لا أمانة له كما في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، حديث حسن رواه الإمام أحمد من حديث أنس. يقول ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، سباق الآية وسياقها. في طبعة أحمد شاكر سياق الآية يؤيد هذا سياق الآية، هنا سباق الآية وسياقها. السباق يعني ما سبق، والسياق الذي نحن فيه، فإن الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي، يعني هذه الصورة صورة الحجرات ليس فيها ذكر للمنافقين وليس فيها كلام عن المنافقين، وإنما فيها توجيهات لأهل الإيمان بالنهي عن المعاصي. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى آخره، ليس فيها ذكر للمنافقين، فإن الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. نعم. نختصر في التعليق حتى ننتهي من هذا المبحث إن شاء الله جل وعلا. قال الشيخ ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا. يقول الشيخ الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني المؤمنين الكامل الإيمان، لا أنتم بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو آذن لهم أن يقولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو لم يكن إسلاما صحيحا لما قال قولوا أسلمنا، لكن قال لهم بل أنتم كاذبون في ما تقولونه، كما كذبهم يعني كما كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول والله أعلم بالصواب. ثم قال وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، يعني هذا كله جواب من المؤلف ورد لقول القائل بالترادف بين الإسلام والإيمان أنهما مترادفان. هذا الأول. الثاني ينتفع أيضا تشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص. المؤلف هنا اختصر كلام شيخ الإسلام بنوع من الاقتضاب الشديد ولم يظهر عن وجه الإشكال. شيخ الإسلام كما في المجموع 7 صفحة 425 يقول ما تقولون في من فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه مخلصا لله، يعني واحد أتى الأوامر وانتهى عن النواهي مخلصا لله ظاهرا وباطنا، يعني حتى تنتفي قضية النفاق، أليس هذا مسلما باطنا وظاهرا وهو من أهل الجنة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنا. شيخ الإسلام يجيب عن هذا الإشكال، يقول ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه، إذ لو لم يؤدي الواجب لكان معرضا للوعيد، إلى آخر كلامه إلى صفحة 426. لذلك قلنا لكم قبل قليل لأن هذه القاعدة تحتاجون إليها، أن المسلم لابد له من إيمان يصح به إسلامه، المسلم لابد له من إيمان يصحح به إسلامه، فالذي أتى الأوامر فعل الأوامر وترك المنهيات وهو مخلص لابد أن يكون معه قدر من إيمان يصحح به إسلامه. وعندئذ يأتي ما ذكرناه، إذا كان هذا الشخص ليس من أهل المعاصي ليس من أهل الكبائر فإنه موعود بدخول الجنة بدون دخول إلى النار، أما إذا كان مخلطا فإنه تحت المشيئة معرض للوعيد. إذن هذا التشنيع الذي شنعوا به ليس له مجال وليس ليس له وجه. ثم يقول الشيخ وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، يعني بتلازمهما وأن أحدهما مرتبطة بالأخرى، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد، إذا اجتمع الإيمان والإسلام غير حالة الانفراد، إذا اجتمعا افترق في المعنى، وإذا افترق وانفرد دخل كل واحد في الآخر. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في هذا الحديث لم يذكر الرسالة. لو واحد قال أنا أقول لا إله إلا الله ولا أقول أن محمد رسول الله، يقول هذا الحديث هكذا، نقول لا، هما متلازمتان مرتبطتان لا تقبل أحدهما إلا بالأخرى. فلو قال لا إله إلا الله وأنكر الرسالة لم يكون ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، لابد أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذا من شهد أن محمد رسول الله ولم يأتي بالتوحيد، لم يأتي بالشهادة الأولى، لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله. يقول فانتظمت التوحيد لزوما، وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، والمراد من شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. طب إذا أفردت أحدهما كان لابد من الأخرى، دلت على الأخرى لزوما، دخلت فيها الأخرى لزوما. يقول كذلك الإسلام والإيمان إذا قلنا أحدهما بالآخر، كما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله اللهم لك أسلمت وبك أمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. جاء الإسلام والإيمان في هذه الآية، فدل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. والحديث الذي ذكره حديث ضعيف، الإسلام على نية والإيمان في القلب ذكرناه قبل ذلك. وإذا انفرض أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، كما في الفقير والمسكين، فإن لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وذكرنا هذا بالتفصيل. ثم قال ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. يعني لابد من في الإسلام من إيمان صحيح به إسلامه، ولابد من الإيمان من إسلام وهو العمل لكي يصح به الإيمان. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم والمؤمن، هذا الذي يقول بالترادف، والله تعالى يفرق بينهما فيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هل يصلح أن نقول إن معنى الآية إن المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات؟ لا، فجعلهما غيرين، يعني جعل الإسلام غير الإيمان، يعني في حالة الاجتماع. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان في حديث سعد بن وقاص، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني أنت لم تطلع على داخله فعليك أن تحتاط أو مسلما. وحديث سعد هذا شرحناه في صحيح البخاري شرحا مطولا. قالها ثلاثا، فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان عن الإيمان الكامل، وإلا كما قلنا لابد له من إيمان يصحح به إسلامه. فمن قال هما سواء كان مخالفا، يعني مخالفا للنص ومخالفا للواقع. فمن قال هما سواء يعني قال بالترادف فهو مخالف. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله، لأن الوحي ليس فيه تعارض، بل التعارض في ذهن الشخص، وجاء التعارض إما لتقصيره في بذل الجهد أو لنقصان العلم، جاء التعارض في ذهنه إما لتقصيره في بذل جهده أو لنقصان علمه. يقول الشيخ ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. ثم قال وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من اتصاف بهما ترادفهما. الآية هذه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، البيت الذي أسلم أو قبل ذلك آمن بلوط عليه السلام هو بيت لوط، وامرأته كانت معهم في الظاهر فهي كانت في الظاهر مسلمة لكنها في الباطن غير ذلك، كانت كافرة كما قال تعالى فخانتهما. فهي في الظاهر تدخل في البيت الذي وصف بالإسلام، لكن النجاة لم تكن إلا للمؤمن إيمان صحيح، للمؤمنين إيمانا صحيحا الذين أخرجوا ونجوا هم المؤمنون. لكن البيت الذي كان موجودا بيت ظاهره الإسلام كله وبما فيه امرأة لوط، لكنها لم تنجو لأنها لم يكن عندها إيمان صحيح حقيقي. فهذه الآية ليس فيها أن الإسلام والإيمان مترادفان، لكن فيها أن البيت الذي وجد في قرية لوط عليه السلام كان بيت ظاهره الإسلام ومعه امرأة لوط، فلما أخرجوا وأراد الله جل وعلا أن ينجي نجى المؤمنين فقط وأهلك امرأة لوط التي كان ظاهرها الإسلام. يقول الشيخ في خاتمة لهذا المبحث: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، وإنما هي عن الأصحاب، يعني عن أصحاب أبي حنيفة يقصد من المتأخرين، فإن غالبها ساقط، يعني غالبها ساقط وضعيف وباطل ومصادم النصوص لا يقتضيه أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة وغيره من الأئمة قالوا إذا صح الحديث قلنا به، إذا صح الحديث هو مذهبي. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حمار بن زيد، حمار بن زيد بن درهم الإمام الكبير المحدث ناقش أبا حنيفة في هذه المسألة. هذه القصة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد في المجلد التاسع في الصفحة من 246 وما بعدها، بعد أن ذكر كلام أهل العلم في الأدلة على دخول العمل في الإيمان إلى غير ذلك، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حمال بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن أبيه، يا رجل من أهل الشام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الأعمال أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ وهنا قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تجاهد المشركين إذا لقيتهم ثم لا تغل ولا تجبن. يقول: وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب كما رواه حماد بن سلمة سواء بالشهادة، ورواه عن حماد بن زيد جماعة من أصحابه منهم أبو عمر الضرير ومؤمل بن إسماعيل وسليمان بن حرب وغيرهم، وهذا لفظ حديث مؤمل عن حماد بن زيد. قال: كلمت أبا حنيفة في الإرجاء، حماد بن زيد يقول هذا، فجعل يقول وأقول، يعني يرد على بعض، فقلت له: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثني رجل من أهل الشام عن أبيه، ثم ذكر الحديث الذي سبق سواء إلى آخره. قال حماد: فقلت لأبي حنيفة: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: والإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبو حنيفة لما سمع الحديث الذي فيه دخول الأعمال في الإيمان سكت، والذي فيه التفصيل والتفاضل بين الإسلام والإيمان قال: لا أجيبه لأنه يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حديث ذكره فيه ما فيه من المقال، لكن المقصود القصة التي دارت بين حماد بن زيد وبين أبي حنيفة، أنه يحتمل أن يكون الإمام أبو حنيفة رجع عن قوله، وأن هذه المعارضات أكثرها من أصحابه من المتأخرين. بهذا يكون انتهى هذا المبحث الذي يتعلق بأقوال الناس في مسمى الإسلام. عندنا تنبيه، درس اللغة في يوم الجمعة سيكون بعد العصر بساعة، وبعد ذلك بعد المغرب يعني في الجمعة التي بعد ذلك بعد المغرب، يعني درس اللغة يوم الجمعة بعد العصر بساعة، يعني الجمعة القادمة فقط. طبعا ما فيش درس تفسير برضو الجمعة، لأن فيه عرس في مسجد نور الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.